نصنع الحياة.
نصنع الحياة. نصنع الحياة.
نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
صباحكم الخير، يسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء بكل خير ومحبة وسلامة. ما بعد الحزن إلا الفرح، وما بعد العتمة إلا الضوء، وما بعد الحزن والكربات إلا الفرج. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفرج كما يرزق هذه الكرة الأرضية تقلب الفصول. هكذا هو حال الدنيا، وهذه هي الدنيا، هذه سنة الحياة، يوم أبيض ويوم حزين. ليش نقول أسود؟ لأنه الأسود مش مرغوب، بس فعلا يوم فوق ويوم تحت، يوم سار ويوم حزين، وهكذا تمضي الحياة مع الإنسان. أسعد الله صباحكم جميعا، وصباح أمهاتكم، وصباح آبائكم، أحبابكم، إخوانكم، جيرانكم، أقربائكم، وأيضا زملائكم، وكل من تقتربون منه بكل خير وبركة وسلام. تحية لكم في هذا الصباح، تحية القدس العاصمة العتيدة، هذه العاصمة، هذه المدينة التي تتحدى لوحدها وبصدر أعزل آلة المحتل الوحشية التهويدية الإجرامية. تحية الأسرى والمسرى، تحية شهداء هذه الأرض الطيبة المباركة، تحية لكم أهلي وربعي في كل مكان، في كل مكان يصل إليه بث إذاعة صوت الأقصى، وكل مكان يصل إليه صورة بث إذاعة صوت الأقصى عبر الفيسبوك. تحية لكل المستمعين وللمشاهدين ولكل الذين ينتظرون هذه الحلقة من برنامج مع الناس. نسعى دائما ونجتهد في أن نقدم لكم كل ما يدور في خواطركم وتحتاجون فيه إلى مزيد من التعقيب والأسئلة حول واقعنا، حول حياتنا، حول طبعا محور اهتماماتنا في أيامنا، كل ما يمكن فعلا أن يكون في قطاعنا العزيز وفي فلسطين بصفة عامة نطرحه في هذه البرنامج أو في هذا البرنامج مع الناس عبر صوت الأقصى. صباح الخير لكم من طاقم العمل لهذا اليوم، الزميل محمود أبو عمشة من الهندسة الإذاعية، الزميل محمد فايز مطر من الإعداد وأيضا التنسيق مباشرة، وأصحابكم من وراء الميكروفون محمد سلمة. مع بدء تصاعد المنحنى الوبائي في قطاع غزة لا بد من وقفة، لا بد من همسة، لا بد أن نضرب فرامل لأنفسنا ولذواتنا. يجب فعلا أن نتوقف قبل فوات الأوان. مع تصاعد وارتفاع الأرقام، أرقام إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة، يجب فعلا أن تكون هناك كلمة، أن يكون هناك تفكر وتأمل في واقعنا، في ممارساتنا، في سلوكياتنا اليومية. كل المؤشرات يا جماعة تتجه إلى أننا ذاهبون نحو مزيد من التشديد أو إلى إعادة التشديد وربما الإغلاق. بالأمس معدل الإصابات قفز إلى أكثر من 450، والله يعلم اليوم كم، بس في الأغلب مش هيكون أقل من 400. هكذا تؤكد وتشير وتنبئ معظم التصريحات الصادرة من قطاع الصحة. 450 هذه إصابات، لكن الحالات التي تصل إلى المشافي تحتاج فعلا إلى عناية ورعاية طبية، وهذه الحالات كما يقول المختصون والأطباء في ازدياد مضطرد. أعتقد أننا جميعا وجميعنا جربنا الإغلاق بكل أنواعه. الإغلاق جربناه بكل أنواعه، جربناه من الساعة 7 للساعة 7، جربناه من 5 لتاني يوم، جربناه سبت وجمعة، وجربناه كامل. مفيش طلعة من البيوت، مفيش حظر تجوال، مظبوط ولا لا؟ جربنا كل أنواع الإغلاق، وبعتقد أنه معظمنا ما بيرغب العودة إلى مسلسل وإلى هذا المربع الإغلاق، لا المواطن ولا الحكومة ولا عنصر الأمن ولا الطبيب في المشفى ولا التاجر. إياكم تعتقدوا أو يعتقد أحد منا أنه اللي كان كسبان في تلك المرحلة هو التاجر، لا والله، التاجر طول الأسبوع بكون نايم، هو بيشتغل في اليومين. أنت بتفكروا يعني لو اشتغل في اليومين أنه خلاص عوض الأسبوع الماضي؟ لا، ما في أشياء حيخسرها، في بضاعة رح يرميها. في كل الأحوال الإغلاق مش ظاهرة صحية، في كل الأحوال الإغلاق مش هو الأسلوب الصح. وخلونا نحكي بكل بساطة وبكل صراحة وبكل جرأة، والله لو الحكومة في قطاع غزة، لو الحكومات في كل العالم سكروا على الناس مش يوم ولا يومين، أشهر، أنتوا بتفكروا الوباء راح يختفي؟ مش راح يختفي. لو العنصر، لو حطينا قدام كل باب بيت عنصر أمن وشخص يلزم أصحاب هذه البيوت بأنه ما يخرج ويلتزموا بالإجراءات، هل تعتقدوا أنه الوباء حيخلص؟ مش حيخلص الوباء. طب إيش الحل يا جماعة؟ الحل عنا، إحنا الحل، إحنا الحل وإحنا العقد، إحنا بإيدنا. إما أنه يزداد هذا الوباء انتشارا واستفحالا في المجتمع، أو فعلا أن نطوق ونحتوي هذه الموجة الجديدة التي تحذر منها وزارة الصحة. لن ينقذنا من هذا الوضع القادم لا سمح الله الذي نعيشه ونحذر منه إلا وعينا، حرصنا، ومسؤوليتنا. نحن اليوم أصبحنا أمام مفترق طرق، إما أن تنجو الأغلبية إن شاء الله، إن شاء الله يا رب تنجو الأغلبية، وإما أن للأسف الشديد أن نهلك وأن نبقى أسرى لتصاعد الأرقام ولعدم ثبات أو استقرار المنحنى الوبائي الذي يرتفع في هذه الأيام. أنتم شايفين يوم فتح ويوم إغلاق، يوم تشديد ويوم حواجز، يوم قرارات ويوم ما فيش قرارات، يوم تجديد ويوم تخفيف. هذه الحالة يا جماعة والله لا تساعدنا لا على تطويق على تطويق أو احتواء الوباء ولا على أي شيء. المطلوب إيش المطلوب من الآن؟ مطلوب منا باختصار إنه إحنا نقلل تواجدنا في الأماكن المزدحمة، يعني الطلعات اللي ملهاش لازم بلاش منها، المشاوير اللي على المول وعلى المحلات التجارية وعلى الأسواق بلاش منها. اليوم المدارس أصبحت عاملة يعني ثلاثة أيام لمرحلة لفئة وثلاثة أيام لفئة أخرى، يعني الصف اللي كان تقريبا 40 طالب اليوم أصبح الفصل 20 طالب، بداوم سبت 2-4 أو 1-3-5. هذا يعني حتى المساجد اللي احنا بنروح نصلي فيها بين كل مصلي وآخر في مسافة، حتى المصلين وأسر المساجد وضعت علامات لكل مصلي يقف على المكان الخاص به، ورغم ذلك برضو في ناس مش ملتزمين. المشكلة انه مش قضية مش ملتزمين، انه في ناس لليوم يا راجل ما احنا يعني بدنا نصل لمرحلة اللي صارت في ايطاليا لا سمح الله. يا جماعة احنا قطاع غزة وطن استثنائي، احنا نختلف عن كل دول العالم. تخيلوا في الكيلو الواحد في افضل الاماكن في قطاع غزة، الكيلو الواحد فيه 5000 نسمة، هذا اكثر مكان راقي 5000 نسمة. أما في أكثر الأماكن اكتظاظ الكيلو الواحد فيه 15,000 نسمة، تخيلوا 15,000 نسمة في الكيلو. لو كل واحد عطس ولا كل واحد حك ولا كل واحد يعني سعل ولا كل واحد قاعد مع صاحبه، شوف كيف الوباء رح ينتشر بسرعة بسرعة البرق بينا. عشان هيك يا جماعة الطلعات المشاوير الاستهتار الاستخفاف بالإجراءات بالوباء بالفيروس، اسألوا الناس اللي كورنت، اسألوا الناس اللي أصيبت، اسألوا الناس اللي فعلا تعرضت لهذا الفيروس كيف كانت هذه التجربة. والله ما حدا بتمنها لكم، وما حدا بتمنى الإنسان يشاك بشوكة، مش فلوزة ولا سعلة ولا ارتفاع درجة الحرارة، شوكة واحدة الإنسان ما بتمناها لأخوه المسلم. لكن في بعض الناس للأسف الشديد ما عندها وعي، ما عندها مسؤولية، وفي عندها استهتار. فإحنا هدول الناس لازم نقطع عليهم الطريق. كيف نقطع عليهم الطريق؟ الأماكن المزدحمة بدنا نحاول قدر الإمكان نقلل من تواجدنا فيها. إذا كنت مضطر إنه أروح على السوق، بدي أروح على المدرسة، بدي أروح على المسجد، بدي ألزم بالإجراءات الصحية، فقط الكمامة بعد ما أرى ويكون معي علبة سبيرتو اللي هو الكحول، يعني قدر الإمكان بدي أروح على عزاء، بدي أشارك في فرح، بدي أجامل الناس، يعني يكون معي هاي العلبة بحيث إنه أنا أعقم إيدي بعد السلام، أو يفضل إنك لا تسلم، تشير فقط بيدك للناس وأغسل إيدي بالمية والصابون، ويكون بيني وبين الشخص الآخر في مسافة على الأقل متر، متر ونص، مترين، المهم ما يكونش في اقتراب، ما يكونش في ازدحام. والله اليوم نزلت رواتب للشؤون، نزلت رواتب للشهداء، للجرحى، للموظفين، للسلطة، يعني بدنا نتأخر شوي، بدنا نحرص قدر الإمكان إنه لما نتواجد في مكان مزدحم على الأقل ألا نتواجد فيه لأكثر من 10 دقائق. أكثر من 10 دقائق نحرص كل الحرص على أن نتواجد فيه، ورغم ذلك بدنا نغسل إيدينا بالمية والصابون، نلبس الكمامة، نستنشق استنشاق الدوري يا جماعة اللي هو اللي بنعمله في الوضوء، هذا ضروري ومهم ونحرص عليه، بالإضافة إلى المسارعة في تلقي التطعيم. الناس اللي حتى الآن يعني ماخذ الموضوع شوية هيك باستخفاف وسخرية، والله إذا كانت مناعتك ضعيفة مباشرة روح للطعم، حتى على الأقل يا جماعة نستقبل رمضان، بدناش نكرر تجربة السنة الماضية إنه نصلي رمضان في البيوت وتحت العمارات ونشوف لنا كراج نفرش فيه مصليات ولا في الشوارع، بدنا نصلي رمضان زينا زي البشر، بدنا نرجع الأيام السنوات القديمة اللي كنا فعلا نجتمع في هذه المساجد. هذا لن يكون إلا إذا كنا على قدر من المسؤولية والوعي والحرص.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويجرمنا وإياكم هذا الفيروس وتبعاته وتداعياته على الصحة. ومش معروف لسه هذا الفيروس هل سيترك آثاره علينا بعد سنوات ولا لا، هذا ما ربما ستكشفه الأيام والأشهر والسنوات المقبلة. المهم أنه إذا كنا فعلا حريصين على يعني قضاء شهر رمضان في المساجد في طاعة الله، بدنا قدر الإمكان ألا نستهتر بالإجراءات الوقائية وأنه نسارع إلى تلقي المطعوم والتطعيم الذي طبعا هو الآن متواجد في قطاع غزة بعد جهد طبعا جهيد. أجواء دافئة لهذا اليوم، الأجواء على فكرة هاي برضو هي بتساعد على يعني انتشار الفيروس، يوم برد ويوم شوب، وإذا ما كانش في فيروس برضو انفلونزا. اليوم تقريبا الساعات الماضية كانت أقرب إلى أجواء الفصل، فصل الصيف المشبع بالرطوبة، عشان هيك ما تخففوش بعينكم الله هاليومين، استحملوهم لأنه توقعات الأرصاد الجوية أنه الساعات المقبلة خاصة ساعات الليل ويوم غد ستكون أجواء باردة وربما تكون محملة بزخات الأمطار. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الصحة والعافية، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة التفاعلية الجديدة في برنامج مع الناس. سنتوقف اليوم مع واقعة السرقة والنشل لأحد الصرافين في مدينة خان يونس التي شاهدتموها في الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل وتم توثيق عملية السرقة. المخاوف التي طبعا تلازم دائما الصرافين وصاغة الذهب، هؤلاء يعني من أكثر الأشخاص أو هذه الشريحة التي عليها الأعين من قبل النفوس الضعيفة والنفوس التي حقيقة تفتقد للمسؤولية والأمانة والاحترام. كيف تعمل وحدات الأكسجين في مستشفيات قطاع غزة في ظل الأخبار السيئة اللي بنسمعها في المحيط الإقليمي، إنه في بعض الدول يعني يقطع الأكسجين، دول قائمة مش وضعنا في قطاع غزة اللي إحنا بالكاد بنستقبل المصابين، دول يقطع عنها الأكسجين، كيف وليش وإحنا إيش موقعنا؟ احنا لا سمح الله وضعنا مطمن ولا مش مطمن؟ هذا ما سنتعرف عليه ان شاء الله، بالاضافة الى يوم المياه الذي تحتفل به الامم المتحدة لهذا العام، وسنتعرف على خطة وزارة الاقتصاد واستعداداتها لشهر رمضان المبارك. فاهلا ومرحبا بكم.
هذا البرنامج برعاية اريد شركة فلسطينية برؤية عالمية
تعبت فيها. تعالوا بنا نرحب بالسيد محمد غازي شراب، الشخص طبعا الصراف الذي تعرض لمحاولة السرقة في محافظة خان يونس ووثقتها كاميرات المحلات التجارية في ذلك الشارع. أهلا ومرحبا بك سيد محمد.
أهلا إبه، حياك الله.
يا مرحب صباحكم. يا مرحب، الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك يا سيدي، الله يكرمك.
أخي محمد، شو اللي صار معك بالضبط ومتى كانت هذه الواقعة؟
والله الواقعة كانت يوم الجمعة الساعة 6:17 دقيقة.
الساعة 6
أجينا شخصين في الأول وقالوا بدنا 40 دينار وبعناهم 40 دينار، كانت الرب 10,000 شيكل، ولما بعنا ال 40 صاروا 17,000. فأجى بعديها الشخص هذا السارق كان متكمم ولابس ثقية وحاطط كمامة، اللي بيقول لي بدي 40 دينار، كانت الرابطة بإيدي ماسك هو معاه مصاري، فمديت إيدي أخذت منه المصاري حطيت الرابطة اللي معايا على رجلي. لما حطيتها على رجلي بدي أعد المصاري اللي معاه، نتش العملة زي ما شفت على الفيديو وشرب على السيارة، كانت تستنى سيارة سبارو حديثة اللون الأبيض،
كانت واقفة على جنب هيك في رأس الشارع مثلا.
كانت واقفة على رأس الشارع في مفترض تستنى وشغالة، كانت السيارة
شغالة وفيها شخص طبعا.
كان فيها سواق في قلبها ومشغلة السيارة. فلما نتش مني العملة اللي حط جراي وراء، هو فتح الباب اللي وراء والسواق فتح الورانة، ربنا بديش يخطي علينا أكثر، وقع نص المبلغ منه.
يا سلام، يعني نص المبلغ سقط من هذا السارق.
كانوا 17,200، وقع 8,600 شيكل وباقي معه 8600. فلما انا جريت وسكر الباب جريت عند السواق اشوف بدي اشوف مين السواق، وهذا كان برسنة كلها السيارة، وخبطت الشباك بكل قوتي بالنص الشباك تاع السواق انه ينكسر ما انكسرت. فجري عاد السواق صار يمشي بسرعة، صرت اجري فوقعت على وجهه على وجهي على الارض واتفلت، سويت لانه زق السياره بدي زقها علي بديش يعني انه اجري واقدم عليه.
فيعني انت سقطت على الارض نتيجه الاصطدامك بالسياره.
نعم صحيح.
انت كم عمرك يا حاج؟
عمري 50 سنه.
50 سنه. كانت عندك القدره انك انت تجري ولا واقعه السرقه خلتك غصب عنك فعلا يعني تتحدى اي مشكله عندك وتجري؟
واقعة السرقة وربنا أهم كل شيء.
كنت أنت فعلا ناوي تلحقه ممكن يعني لو مسكته أنه يصير بينكم مشاجرة بحيث أنك تحصل على هذا المبلغ؟
صحيح صحيح. كنت لأن المبلغ معادل الروح.
هذا كل مالك؟ هذا كل مالك أنت بتتواجد فيه دايما في السوق؟
صحيح صحيح.
طب انت حكيت لي انت حكيت لي انك يعني يوم الجمعة في صرافين بكونوا يوم الجمعة الساعة 6 الصبح؟
كان في صراف احد الصرافين وكان برضو انا ماليش دقيقتين كنت جاي، وكان الثاني دقيقتين بكنس قبل المحل، لما قلت حرام حرام يجريوا معايا انه مين حقوا السيارة
طب
معايا. انت ما عادنهمش انه في سيارة، هم يعني لما شافوا سيارة سابوني بجري صاروا يجروا.
هو انت فجبة. نعم
اجت فجبة وقال ايش فيه، قلت له حرام يلحق الحين لحقوا بس ما كشفوش وين، وسيارة سبارو سيارة مرسيدس برضو، فكان هو مختفي السيارة.
نعم يعني واضح كان انه الشارع اللي انت كنت موجود فيه يعني فاضي خالي من المارة، ما فيش اي حدا، مش عارف لانه يمكن الساعة 6:30 الصبح كان الوقت بدري. وانت في العادة يعني بتكون موجود دائما في هذا المكان ولا انت اليوم اخترته استثنائي؟
لا دائما احنا بنبدأ في الاوقات هذه من 6:15 بنبقى في المنطقة
حتى يوم الجمعة.
حتى يوم الجمعة كل يوم، لأنه بقوا ما بطلع عن اللي بشتري الدينار الدولار ببيع على الأسواق سوق الجمعة سوق كان هيك يعني.
فأنتوا هذا يعني يعني تقليد معروف عندكم في خان يونس إنه يوم الجمعة بتشتغلوا وفي ناس بيروحوا بيجوا عليكم، ما فيش مشكلة يعني.
إحنا اللي بنقعد على الكراسي دائما يوم الجمعة معروفين دائما بنقعد.
طب أنت بتعتقد أنت لو تأخرت دقيقتين تقريبا ممكن كانت السرقة هاي تصير لحدا من زمايلك اللي حواليك؟ ولا أنت بتعتبر نفسك كنت مرصود؟
والله أنا يعني مرصودة، هي الإشي تقريبا مرصودة.
بيعرفوك يعني الناس بيعرفوك شخصيا ممكن؟
ممكن ناس تعرفنا من الخنونس ورايحة جاية وعارفين من الساعات اللي نيجي فيها.
نعم.
فاتصلت في المباحث وبلغت المباحث في الشرطة 100 طوارئ، والشرطة ما بلغت المباحث والمباحث اجت يعني سألتها وباشروا تمنا نمشي ونقدم نشوف اطار السيارات كيف راحوا هذا، ورجعنا ثاني عند الواقع الحدث فتحنا مطعم الدلع الكاميرا نشوف من وين اجت السيارة من وين، لان انا ما شفتش السيارة لما طلعت او خشت ماذا مع
هذا الفيديو اللي احنا شفناه والناس شافوه عبر مواقع التواصل، هذا فيديو تقريبا قريب من المكان اللي انت فيه؟
صحيح، مكان تقريبا كان من بعد 30-50 متر.
والناس طبعا تداولت هذا الفيديو ونشروه عبر مواقع التواصل في محاولة طبعا لتتبع يعني حركة اللص الى اين ذهب في اي اتجاه، والكل صار يحلل ويعمل وين راح وكيف صارت العملية. انت شاهدت هذا الفيديو؟
صحيح هذا الفيديو، بنزل كمان فيديو انا برضو غيره انه انا وقعت لما وقعت كمان
وانت ساقط على الارض.
وانا ساقط على الارض وبجري وراه لما سواق السيارة وبدي يخبطني كان وقعت على الارض ساعت.
ما عمروش طبعا مر عليك هذا الشخص ما بتعرفوش ولا حاولت تقرب على شكله انه هذا مين او كيف ممكن يكون؟
لا والله قلت لانه الكمامة مغطية وجهه كله وكان لابس طاقية زي قماش المدور هذه نزل يعني بس عين عيون اللي كانت مبينة. يعني حتى الصوت لما حكى معايا الصوت حكى بالصوت بشويش يعني.
يدوب يعني يدوب يدوب آه. أصلاً كانت مبينة ملامحه والصوت حتى كان يعني ضعيف.
يدوب الصوت حتى كان مطلع.
هذه طبعاً يعني مهنتك الوحيدة اللي أنت بتعتاش منها ولا في شغل تاني إلك؟
لا هي هذه المعيشة تبعتي يعني.
رزقتك. طب انت كيف تتعامل مع الناس؟ انتوا يمكن من الناس اللي عينين عليكم احيانا بتكون شوية هيك صائبة، انه دائما الناس بتطلع على تبعون الذهب تبعون العملات. انتوا كيف تتعاملوا مع الناس اللي بتصرف من عندكم واللي بتيجي عليكم؟ في عندكم قواعد مثلا بتحاولوا تفرقوا بين هذا الشخص منيح هذا شخص مش منيح؟ في عندكم شيء زي هيك؟
والله ما بقدرش يعني. الواحد هو أمراض ببين لما بيبقى كشف وبدون هذا ببين من عيونه إنه وحركاته، بس هذا يعني أداك عملة مش قادر إنه تشك فيه. أنا بقول أخوي بدي مصار، هاي اللي ما شككناش في الأمور هذه.
نعم
المصار وحرامه.
نعم طبعا حتى اللحظة انت رجع لك نص المبلغ اللي سقط من هذا اللص، لكن ما فيش معلومات. هل الشرطة تواصلت معك؟ اطلعتك على سير التحقيقات الى اين وصلت مثلا في هذه القضية؟
والله على ما استمعنا انه المسك السائق، وزي ما قال صرح اخونا البطنيجي تم مسك الخياط السيارة مسكت في الأول منطقة ما، وبعد ذلك لما نزل صورة له هذا السائق كان براقبنا في شارع شبير، كان واقف في السيارة هناك وكان واقف وطالع من السيارة، وناس اعترفت من حد ما شافت الصورة تبعته عرفوا إن هذا فلان الفلاني.
نعم يعني المؤشرات تدور حول يعني بعض الشخصيات.
المؤشرات تدور بعض الشخصيات. لما بلغ المباحث انه هذا السيارة كانت خربانة معها ورايح عند ميكانيكي ومتعرف عليه، لما شاف الوجه تبعه قال هذا فلان الفلاني، وهذا هذا طلع عند السيارة قبل هيك.
واضح. طيب انت تاني يوم رجعت على الشغل صحيح؟
رجعت لا مش ثاني يوم رجعت بعد ثالث يوم.
ليش انت يمكن الحادثة هذه عملت لك شوية هيك خوف؟ قال
الحادثة لانه كنت مجروح ومردرب
تعبان.
وكانت تيجي اجت تجينا الناس وتهمينا بالسلامة.
طب الان انت استاذ محمد يعني في حال ان شاء الله انتهت هذه القضية على خير وتم القبض على اللص، انت الان معني انه هذا اللص ياخذ عقابه ولا يرجع المصاري ولا شو؟ انت شو بتحكي له؟
انا مع انه يتعاقب، واطالب الحكومه والقياده انها تعاقبهم معاقبه شديده، لانه هذا الواحد قبل هيك صارت قضايا قتل الى قريبه واخونا ابو زكي وفي غزه وفي رفح. لو في عقاب شديد وفرادة شديد كان مسارش الأمور هذه. فأنا أطالبهم بحسم المواضيع، لو في حسم مواضيع 100% وعقاب شديد لهم ما بيعملوش الحاجات هذه.
نعم.
ولا واحد بيجي يتبرع للأمور هذه.
نعم أنا بشكرك جزيلا ونتمنى لك السلامة إن شاء الله والحماية والحفظ. سيد محمد غازي شراب الصراف الفلسطيني من مدينة خان يونس والذي تعرض لعملية نشل وسرقة يعني قبل تقريبا أيام، وهو يتواجد في المكان الذي يتواجد فيه دائما فيما يعرف بأحد شوارع مدينة خان يونس. هذه القضية طبعا انتشرت بعدما نشر فيديو يوثق هذه العملية، عملية السرقة التي قام بها أحد المواطنين. طبعا الكل شاهد الفيديو اللي عندما قام اللص بنتش المبلغ المتوفر مع هذا الصراف، والهرب والركض بعيدا باتجاه سيارة على ما يبدو كانت تنتظر وتشارك الواقعة. هذا الفيديو بعدما انتشر عبر مواقع التواصل تسبب بكثير من ردود الفعل الغاضبة والمتضامنة. يعني التضامن كان مع هذا الصراف، مع الناس الذي تتعرض أحيانا لعمليات سرقة، مع هذه الضحية، وبين غاضب في المقابل على ما قام بفعله هذا اللص. والجميع اتفق على ضرورة وصف هذه الواقعة بأنها جريمة والمطالبة بالتعامل بحسم، كما ذكر ضيفي السيد محمد شراب مع هؤلاء المتهمين الذين وصفهم بالمجرمين. خلونا الآن نرحب بالدكتور فضل أبو هين المختص الاجتماعي الذي تابع معنا هذه القصة. أهلا بك دكتور فضل. يعني أنت تابعت هذه القصة، لا أدري يعني هل ما سمعنا يمكن أن نطلق عليه عملية سطو، سرقة، نتش، ولا في النهاية المخرج واحد؟
بالفعل هي المخرج واحد، لكن أنا بعتقد أن هذا نوع من الجريمة المنظمة.
المنظمة؟
المنظمة. جريمة منظمة يخطط لها ومتابع لها، يشترك فيها أشخاص وليس شخص واحد. طبعا حينما يأتي الإنسان إلى صراف ويعود للمرة الثانية ويعرف طريقة تفكير الصراف وطريقة عمل الصراف وما يقوم به الصراف من حركات معينة وإجراءات معينة في عمله، فطبعا يعني هو جاي وعارف بالضبط بمن آتي وليش طبعا جاي وماذا سيفعل الصراف، كيف طبعا هو حينتش أو يأخذ فلوس منه. علشان طبعا هذا نمط منظم.
لا بس يعني الجريمة المنظمة دكتور هكذا يعني دائما تعرف على أنها هناك شبكات واسعة تغطي كل البلد أو المنطقة التي تعمل بها وتعمل وفق أهداف معينة. لكن أنت ذكرت الجريمة المخططة، يمكن هي تكون فعلا مخططة ولكن ليست يعني ذات بعد تنظيمي وأنه هناك عصابات موجودة هنا في قطاع غزة مثلا.
ومن يدري يعني نتيجة التحقيق التي يعني تقوم بها المباحث قد تخبرنا أن هناك طبعا أشخاص آخرون.
هو من يدري دكتور أنه ما هو حجم هكذا جرائم التي عندما تقع في قطاع غزة؟ يعني احنا مش كل يوم نسمع عن جرائم، لا شك أنه في أحيانا جرائم وأحداث تقع، لكن كما يقول المختصون أنه هاي الجرائم يعني فردية من ذئاب فردية ولا يمكن أن نطلق عليها بأنها جريمة منظمة، لكن تبقى كل الاحتمالات واردة. طبعا
كل الاحتمالات واردة نعم، لكن طبعا أيا كانت أنه طبعا هذه يعني جريمة مع سبق الأفراد. يعني هذا الإنسان يعني يخطط ونفذ واستخدم وسائل معينة حتى يصل إلى هدفه، وبالتالي نقول أن هذا وضع يعني مخطط له ومتابع له بشكل واضح وبشكل يعني علني أمام كاميرات الجوار.
طيب دكتور يعني تقريبا لا يخلو شارع في قطاع غزة إلا فيه كاميرات، سواء لمحلات تجارية أو كاميرات عامة للمقاومة أو للحكومة. لماذا يصر أحيانا بعض هؤلاء اللصوص المجرمون على ارتكاب هكذا جرائم ودائما ما تعلن الشرطة أنها فعلا في أقرب وقت تم القبض عليهم؟ يعني أحيانا بعض الجرائم يعني عندنا في غزة الحرامي أو المجرم ما بيلحق يتهنى على جريمته، مباشرة يتم القبض عليه. لماذا يصر بعض هؤلاء على تكرار وفعل هكذا جرائم؟
يعني معروف طبعا بريق الهدف أعمى بصره وبصيرته عن ما يوجد حول الهدف. يعني لا يدرك أن هناك طبعا مراقبة، لا يدرك أن هناك، وطبعا يعني في مخه من يوصل لا نتيجة لديها في أسرع وقت ممكن، وبالتالي رغم بشر وبشرد ولا أحد يتابعه. هذا ما دار في كل هذا الإنسان، لكن الذي يدفعهم إلى فعل ذلك هو حاجتين. في بعض الأحيان طبعا الحاجة الماسة لبعض الناس الذين يتجمون الإجرام. يعني إحنا بنعرف طبعا كيف تولد أو كيف يولد السلوك الإجرامي، هناك طبعا معاناة، هناك فقر، هناك طبعا أمور كثيرة يعني ألمت لبعض الناس دفعتهم إلى هذا الفعل، وبالتالي يعني هذا ما هو فيه يعني بسيطه. النقطة الثانية يعني هذا الإنسان استسهل الوصول إلى مال هذا الصراف. يعني هو بيقول لك يعني بحط المال تبعه على على الحيط، وبالتالي بنشغل في عد الفلوس او بالامور اللي بينه وبينه.
هو دكتور يعني العينين على الصرافين وصاغة الذهب هي الابرز تقريبا من هذه الشرائح في المجتمع، لانه هدول اللي معاهم المال اللي سهل الحصول عليه.
المال اللي بيفتح العينين للناس، يعني طبعا هم بيشتغلوا في الشوارع او في الاماكن العامة، وبالتالي طبعا مالهم ملاحظ، مالهم متابع، ويعني هذا الذي يعني يفتح شهية بعض.
ومعظم هؤلاء يعني لديه ترخيص من وزارة الداخلية بحمل السلاح.
يعني هو طبعا يعني للأسف ما قدر يستخدم السلاح ولا حاجة، لأنه طبعا وجد ضحية يعني عمل السرقة ووقع في الشارع. لكن كما قلت يعني هناك ظرف معين، هذا الظرف المعين طبعا ليس هو مبرر لكل إنسان يعني يسرق، لكن عند بعض الناس يلتئم عامل ثاني، بعض تغلغل القيم الدينية والأخلاقية والإسرية والتربية الإسرية في داخل هؤلاء الناس.
لكن إلى أي مدى دكتور، إلى أي مدى يعني معظم هذه الجرائم التي نسمعها سواء كانت جرائم قتل، جرائم سرقة، جرائم حرق، تكون دوافعها فعلا دوافع يعني ضرورية، أنه أنا مثلا محتاج، صار في عندي حدث وبدي أنتقم، ولا في الأغلب ملهاش مبرر، هو غير أنه هو سلوك غير صحي، سلوك غير مستقيم يتبعه أحيانا بعض المجرمين؟
هو بأي الأشكال سلوك غير مستقيم، سلوك مرضي بأي الأحوال،
مرضي يعني الشخص لما يقدم على هكذا بكون إنسان مش سوي.
طبعا غير سوي، طبعا غير سوي، يلجأ إلى استخدام أساليب غير منطقية في الوصول إلى هدف معلن عنه سرقة، أخذ حق الناس بلا حق، الاعتداء على أموال الناس بلا حق، هذا طبعا سلوك مرضي بلا شك. لكن الدافع الوراء، أنا كل قبل قليل هناك طبعا الإفرازات، الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيء في قطاع غزة أفرز بعض الجرائم، لكن ليس الوضع الاقتصادي مبرر للجميع أن يصل إلى هذه النتيجة. لكن لدينا عامل آخر إذا وجد يؤدي إلى تقوية اللي هو تأثير إلى عامل فقر الاقتصادي والحياة الاجتماعية، وهو عدم تغلغل القيم الدينية والأخلاقية والتربية الإسلامية الصحيحة في داخل هؤلاء الأبناء. وعلشان يجد يعني قد تجد هذا الإنسان في بيته لو راح طبعا سارق أي شغلة صغيرة، تلاقي الأب والأم قد يعني يساعدوا أو يمدحوا أو يعجبوا بما فعل، هذا معناه استمرار واستطراد للسلوك الخطأ في المجتمع.
هذا في بعض الحالات، لكن في حالات أخرى أحيانا نفاجأ أنه فعلا هذا لأول مرة، أو بعض الناس بيتفاجأ أنه كيف هذا السلوك أو الفعل يخرج من هذا الشخص الذي لم يحد عليه الناس إلا كل خير. يعني هل فعلا ممكن الإنسان يصل لمرحلة فجأة هكذا يضطرب السلوك، يصبح بهذه الوحشية وهذه أعزكم الله الحيوانية وينقض على هذه الفريسة؟ ممكن الإنسان في لحظة معينة ينقلب؟
يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح، يصبح الإنسان مسلم، يعني يمشي كافر، يصبح الإنسان كافر يمشي مسلم. وبالتالي طبعا هناك متغيرات معينة قد تطرأ على الإنسان في لحظات كثيرة، إن لم يكن هناك يعني حماية داخلية للإنسان من خلال قيمه وأخلاقه وتربيته وكل القيم التي يمتلكها في داخله، وهي عبارة عن وقايات الإنسان من الإشراف في واقع الجريمة أو المشاكل أو الانزلاق في مرض معين، وإلا قد يعني يكون سرعة حدوث المرض أو سلوك المرض سريعة. وبالتالي لدى البعض من الممكن أن يحدث ذلك، يعني ممكن أن يكون هناك بعض الناس يعني سمعتهم كثير حلوة في المجتمع، لكن أفعالهم مشينة وسيئة تسيء الإنسان نفسه ولأسرته ولمجتمعه ولدينه ولأخلاقه.
أشكرك جزيلا دكتور فضل أبو هين على هذه المداخلة والتعقيب حول هذه القصة والواقع التي حدثت قبل أيام في محافظة خان يونس، وأثارت حقيقة موجة من ردود الفعل المتضامنة مع هذا الصراف وهذه الذي كان ضحية لسلوك غير سوي لأحد المواطنين، وهو عملية سرقة ونشل قام بها لهذا الصراف على طبعا عند تواجده على أحد المفترقات في مدينة خان يونس. طبعا المعظم تعاطف وتضامن مع هذا الرجل الذي سقط أرضا وهو يعني يحاول اللحاق والإمساك بهذا اللص، بعدما أيضا تعرض لردود وكسر وبعض المشاكل طبعا الجسدية. وبين غاضب، بين غاضب على يعني تجرؤ بعض الناس على القيام بهكذا سلوك بعيد كل البعد عن عاداتنا، بعيد كل البعد عن قيمنا، وبعيد كل البعد عن يعني المروءة التي يعرف بها شعبنا الفلسطيني. والجميع طبعا اتفق على أنها فعلا تندرج تحت وصف الجريمة البشعة، لأنه في حال من الأحوال ربما تعرض الشخص أو هذه الضحية لعملية قتل حتى لا يعرف هذا اللص. ولذلك المطالبة للجهات المختصة بالتعامل مع هؤلاء المجرمين، مع هؤلاء اللصوص، مع هذه الذئاب البشرية المنفردة بحسم وطبعا حزم. شكرا طبعا لضيفي الكريم الدكتور فضل أبو هين المختص الاجتماعي.
يا شعب يا مزيون ما تنحن وما تهون،
يا شعب يا مزيون ما تنحن وما تهون،
حب الوطن مرهون بدمك الغالي،
حب الوطن مرهون بدمك الغالي.
هذا البرنامج برعاية أريدو،
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
تذكروا مسامعنا الأعزاء قبل سنوات تقريبا سنتين أو ثلاثة الأمم المتحدة كانت تتوقع عام 2020 بأنه عام لا حياة في قطاع غزة، عام الجفاف، عام الكارثة البيئية. تذكرون هذا التصريح للأمم المتحدة في إحدى تقاريرها التي أصدرته تتوقع طبعا شكل الحياة في قطاع غزة نتيجة انعدام ونتيجة انعدام مصادر المياه الصحية والصالحة للشرب حقيقة في قطاع غزة. لكن في المقابل الجميع يلاحظ أن هناك تحسن ملحوظ على واقع خدمة المياه، هذا واقع يشهد له حقيقة منذ تقريبا سنة. هناك تحسن ملحوظ في واقع المياه. أنا أذكر هنا في هذا البرنامج في نسيم الصباح كنا نستقبل في كل أسبوع مناشدات متكررة خاصة من منطقة الشجاعية، منطقة الشيخ رضوان، منطقة النصيرات، منطقة رفح، إنه يا جماعة بدنا مية، المية مقطوعة لها 3 أيام 4 أيام. هذه المناشدات إلى حد ما غابت. صحيح أحيانا الاحتلال الإسرائيلي لما يقطع الكهرباء أو يتعطل خط هنا أو هناك ينعكس مباشرة على المية، لكن إلى حد ما يستطيع القول الواحد أنه تجاوزنا هذه المشكلة، وإن كان ليس بالحل الجذري. لكن بالأمس كان الأمم المتحدة احتفلت بيوم المياه العالمي، وكان هناك تصريح من وزارة من سلطة المياه في قطاع غزة أنه يعني الواقع في قطاع غزة، واقع المياه ما زال يعني عند حدوده السابقة، لا زالت غزة تعاني من نفس المشكلة، لم يطرأ أي جديد، هو تكرار لنفس ما سمعناه في الأعوام الماضية. لا أدري يعني هل له علاقة بموضوع سياسي ولا ملوش علاقة بالمشاريع التي تم إنجازها وبدأ المواطن يشعر ويلمسها. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالمهندس مندر شبلاق مدير عام مصلحة المياه بنياه بلديات الساحل في قطاع غزة. باش مهندس مندر السلام عليكم وأسعد الله صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا بك باش مهندس. سيد الكريم، في موضوع المي بما أنه الأمم المتحدة خصصت يوم 22 من مارس هو يوم المياه العالمي، هنا في قطاع غزة نحن كيف يمكن تقييم حقيقي ودقيق لواقعنا؟ أين كنا وإلى أين وصلنا؟
يعني أسعد صباح كل السادة المستمعين، وصباح أنا يعني أشكرك جدا على المقدمة يعني مبشرة بخير، وليا أساسا من مدرستي أنا من مدرسة المتفائلين ومش المتشائمين، لكن التفاؤل لا يعني ضرب الوضع، لا أنا أتحدث عن تفاؤل سبقه وواكبه عمل وجهد يعني كبير جدا من كل من عمل في قطاع المياه في قطاع غزة، وبدعم لا بد أن يكثر من زملائنا وإخواننا في الضفة الغربية من سلطة المياه والوزارة المعنية. لكن يعني أعتقد أنه زي ما ذكرت أنت ربما لا زال يعني بعض الزملاء في قطاع غزة من المسيفين مائيا مسيفين لا زالوا يراوحوا مكانهم وكأنه لم يحدث شيء، وأنت نفسك ذكرت أن هناك تحسن وهذا يعني صحيح. هذا التحسن يعني لم يكن وليد الصدفة ولم يكن مجرد أيضا كلام سياسي
ولكن باشمهندس حتى هذا الكلام اللي سمعناه من مسؤولين في قطاع غزة أيضا سمعنا من رئيس السلطة، سمعنا من الأمم المتحدة أنه كان العام 2020 كان يشكل قطاع غزة هاجس للعالم كله جراء ربما الكارثة البيئية التي يمكن أن تحصل فيه.
يعني شوف التقرير، نحن ساهمنا في إعداد التقرير المتحدة أو ساهمنا في وضع بعض المعلومات اللي اعتمدنا عليها لاحقا في إقناع العالم أنه قطاع غزة لم يتم التدخل العاجز وهو مقبل على الكارثة. بالمناسبة ربما تكون لبعض الناس مفاجأة أنه هذا التقرير لما تحدث عن قابلية الحياة في قطاع غزة عام 2020 في داخله، يعني أنا أدعو الجميع أو من يهتم أن ينظر إلى داخل التقرير سيرى أنه قطاع غزة فيما يتعلق في شق المياه بالتحديد كان يتوقع أن لا تكون هناك حياة لعام 2016.
صحيح.
صدر عام 2011 كان توقع 2016، يعني نحن تجاوزنا حتى 2016 ولم نموت ومائين نتحسن، وهذا يعني ناتج عن كثير من المشاريع اللي أنا وزملائي يعني كنت بالعديد من اللقاءات أبشر فيها وأقول نحن سنتحسن مائيا.
يعني معقول معقول بس مهندس أنه في سنة تقريبا أو أكثر من سنة بقليل استطاع قطاع غزة أنه يتجاوز هذه الكارثة التي كانت فعلا أن تحل به؟
نعم هذا صحيح، وأعطيك بداية. يعني هي السنة بداية تشغيل مرافق اشتغلنا عليها منذ صدور التقرير من 2011 حتى العام 2018-19 نكون يعني أقل أكثر دقة، كان هناك عمل جاد بإنشاء 3 محطات تحلية، وشهد العديد من الإعلاميين وحضراتكم منهم أنه تم افتتاح محطات تحلية، بالتالي هناك جهد عمل حتى نتجاوز التحليل الأممي بعدم قريبة الحياة المائية في قطاع غزة. لدينا 3 محطات تحلية اليوم يعني تنتج تقريبا حوالي 30-35 ألف متر مكعب يوميا، يتم خلقها بمياه ذات جودة معقولة تصل للمواطن اليوم حوالي 70 ألف متر مكعب المياه ذات الجودة العالية بالمواصفات الفلسطينية والأممية. وهنا نتحدث عن تقريبا ننتج احنا اليوم نحتاج حوالي 165 ألف متر مكعب اليوم. لما ننتج مياه حوالي 70 ألف بجودة عالية، بالتالي نحن نتحدث عمليا عن تقريبا أقل من نصف الكمية تصل للناس. بالتالي الحديث اليوم عن 97% من مياه نفيس صالحة لم يعد هذا الرقم بالمرة منطقي وعقلاني. إذا كان في 70 ألف أصبحت ذا جودة عالية وأغلقت أرضها في مدينة غزة، رحنا أغلق حوالي 11 بئر مالح، طب 11 بئر من أصل تقريبا 45 نتحدث عن ثلث حاجة سكان مدينة غزة فقط من التحلية، ناهيك عن أن هناك كميات إضافية أتت من الجانب الإسرائيلي ما يسمى مياه مكرو أيضا وصلت إلى مدينة غزة. بالتالي يجب أن نكون منطقيين ولا نجلد أنفسنا بدون داعي، وأن يعني نبلغ العالم رسميا أننا بجهد متواضع برغم الحصار وتعقيدات التنسيقات وخلافه استطعنا أن نبدأ سكة يعني أو نبدأ طريق نحو يعني تحس تحسين الواقع المائي في قطاع غزة، في غزة في الوسطى في رفح في خان يونس، ويعني باعتقاد أنه يعني ليس هناك ما يخجل أن نقول أن هناك تحسن ونبدأ يعني.
نعم طيب بالنسبة للمحطة التي دائما قيل أنه قطاع غزة بحاجة إلى فعلا دعم لإنشاء محطة التحلية المركزية، أنت أشرت أن لدينا محطة تنتج تقريبا 30 ألف أو 70 ألف لتر يوميا، لا أدري أنت تقصد هذه المحطة أم الحديث أو وفق للمشاريع والميزانيات التي يتم دعمها لقطاع غزة، نتحدث عن محطة ربما تغطي مساحة أكبر في قطاع غزة.
أنا أتحدث هنا عن ليس محطة واحدة، هي 3 محطات للتحلية أنشأت منذ تقريبا بداية بعد التقرير، محطة تحلية مدينة غزة شمال مدينة غزة في المنطقة السودانية، وهي تنتج 10,000 متر مكعب يوميا، أتحدث بالمتر اللتر كمية قليلة، 10,000 متر مكعب يتم خلطه في خزان الشيخ رضوان ليصل للسكان حوالي 20,000 متر مكعب. أيضا محطة منطقة دلبلح يعني بالأمس تم الانتهاء من الشق الثاني من هذه المحطة الوحدة الثانية، وهي اليوم تنتج حوالي 6,000 متر مكعب يوميا، يتم خلطها في 6,000 آخرين لتنتج 12,000 سكان مدينة دلبلح ومنطقة الزوايدة، ومتوقع أن تصل إلى منطقة أخرى في المنطقة الوسطى. المحطة الثالثة هي محطة الجنوب، وهذه المحطة يعني كانت حتى وقت لا زالت تنتج حوالي 6,000 متر مكعب في اليوم، والآن هي قيد التوسعة لتصل إلى 14,000 متر مكعب، ليكون هناك توزيع إلى 28,000. كانت 3 محطات، وهذه 3 محطات يعني الهدف كان إنشائها إن هذه المحطات من سهل إنشائها صغيرة الحجم تكلفتها غير عالية، ولكي نتجاوز الأزمة المائية التي أعلن عنها تقرير الأمم المتحدة حتى يتم البدء في إنشاء المحطة التحلية المركزية التي تعتبر هي الحل الاستراتيجي لقطاع غزة حتى العام 2025.
يعني هذه المحطات الثلاث هي محطات لتجاوز الأزمة وليست الحل الجذري.
بالتأكيد أنا أتحدث عن 3 محطات تنتج 35 ألف متر مكعب يعني ويتم توزيع 70,000 يعني خلطها. بالتالي تحدث عن تقريبا أقل من نصف حاجة السكان في قطاع غزة. من حق كل سكان قطاع غزة من الشمال حتى الجنوب أن يحصلوا على نفس الكمية ونفس الجودة من المياه. هذا هو الحل سيكمن في محطة التحلية المركزية. من فقط للتوضيح أنه يعني ذكرت الإعلام عدة مرات من رئيس المياه المهندس مازن المياه ومن الرئيس ومن بعض المسؤولين هنا أن هذه المحطة تم الحصول على 80% من التمويل اللازم لإنشاء هنا، وهي حاليا بالمناسبة قيد المناقشة الدولية. المتوقع أنه قبل نهاية هذا العام إن شاء الله يكون لدينا مقاول دولي مع مقاولين محليين للبدء في تنفيذ هذه المحطة لكي يعني يتمكن على الأقل من إنشائها بحلول عام 2025 بأقصى حد.
يعني هي المعوقات حتى الآن للمباشرة والبدء بها هي معوقات مالية ولا ممكن تكون مثلا لها علاقة بالسياسة؟
يعني تحدث عن حوالي تقريبا حاجة تقريبا 250 مليون دولار فقط لمحطة التحلية. هذا المبلغ في ظل بدء أزمة كورونا يعني سبب تراجع، مش تراجع على التزام لكن تأخير بالتزام مؤسسة المنحة مثل الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. أعتقد أنه اليوم الوصول إلى 80% من التمويل يمكننا من بدء هذا المشروع، عاملين أنه قبل نهاية إنشاءه المتبقي من التمويل تحصل عليه السلطة الوطنية أو السلطة المياه. أنا يعني متفائل جدا ولا زلت
إن شاء الله
قبل عام 2023-24 يعني حتى في ثلاث محطات تحلية القائمة حاليا بطاقة القصوى لو تحسنت الكهرباء لن يكون هناك أزمة صحية ومائية في قطاع غزة.
لأنه عمليا عندما كما أشرت في المقدمة أنه عندما يفصل خط أو يتعطل خط هنا أو هناك من الجانب الإسرائيلي يتأثر مباشرة وتنعكس سلبا على خدمة المياه. هذه المحطة باشمهندس يعني ستحل الواقع وقطاع المياه بشكل جذري كيف؟
هذه المحطة بالمناسبة يعني ستنتج المركزية تقصد. نعم هذه المحطة ستنتج 165,000 متر مكعب في اليوم. أنا في السياق حديث ذكرت الرقم عدة مرات. اليوم حاجة السكان قطاع غزة 165,000 متر مكعب. هذه المحطة لو أنتجت مع المشروع الخط القطري الناقل اللي الآن هو قيد الإنشاء والخزانات التي أنشأت خلال السنوات الماضية مع إعادة ترتيب شبكاتها في داخل المدن يعني سيمكننا من تجديد السكان من هذه المحطة وحده بدون الحاجة للآبار. لكن الكل يعلم أنه هناك حاجة لإغلاق بعض الأبار المالحة، تجميع أقصى طاقة ممكن من الأمطار لكي نتمكن من تعزيز الخزان الجوي وإعادة حياته، بحيث أنه بعد يعني 10 سنوات 15 سنة نصبح لدينا مصدر طبيعي أبار ذات جودة تتحسن ومصدر خلول يعني غير تقليدي لمحطة التحلية، حيث أنه عندما نصل إلى العام 2005 أو 2030 فلنقل مع زيادة سكانية نكون قد غطينا الواقع الحالي أو الحاجة الحالية مع زيادة سكانية.
يعني هذه المحطة ستعتمد على مصدر المياه الخاص بالبحر مثلا؟
صحيح، تحلية مياه البحر. هذا
صحيح. تحلية مياه البحر
أنا موجودة في كل العالم وهي ناجحة وتكلفة حاليا يعني أصبحت تكلفة إنتاج الكود مع تقدم التكنولوجيا أصبحت أقل بكثير. عندما بدأت الناس هذه التقنية كان سعر الكوب تقريبا يتراوح 2 دولار، اليوم أقل من دولار تكلفة إنتاج الكوب.
الآن خلينا نلخص كل الكلام، أنه الآن قطاع غزة قبل هذه المحطة، قبل هذه المحطة إن شاء الله يكون لها يعني ترى النور في المستقبل، أنه قطاع غزة يعتمد على ثلاث مصادر: البحر من خلال المحطات هذه المؤقتة، والخطوط الإسرائيلية أعتقد، والآبار الجوفية، مظبوط؟
ومحطات تحلية، خلينا نقول مرة أخرى، يعتمد على التحلية بشتيها، تحلية مياه البحر اللي هي محطات ثلاثة اللي أنا ذكرتهم، وهناك لدينا حوالي 50 محطة تحلية على الآبار المالحة في داخل المدن، بالإضافة إلى مياه مكروه حوالي 14 مليون متر مكعب في العام، زائد بعض الآبار ذات الجودة الجيدة كما في الشمال وفي بعض الضفاف في قطاع غزة.
قديش بتعتمد قطاع غزة على مياه مكروه الإسرائيلية؟
يعني نسبة بسيطة جدا، احنا سنويا نحتاج الى تقريبا حوالي 100 مليون، يعني رقم تقدير 100 مليون متر مكعب في العام. من الجانب الاسرائيلي نحصل على 13 مليون، بالتالي لا تتجاوز الرقم يعني اقل من 20.
يعني بعض المواطنين بيرسل لي انه في خط مشروع الان قيد العمل به شرق المحافظة الوسطى، هو خط مكروه، لا ادري هل لديك معلومات حول هذا الخط؟
يعني اليوم احنا حصلنا حتى قبل 5 أو 4 سنوات كنا نحصل على حوالي 10 مليون متر مكعب من الجانب الاسرائيلي. يعني تم ضخ كميه اضافيه في منطقه نحل العوز باتجاه مدينه غزه، وجرى العمل على اضافه كميات اخرى لنصل الى تقريبا يعني خلال السنوات القادمه لحوالي 20 مليون متر مكعب من الجانب الاسرائيلي. 10 قائمه زادت وصلت الى حوالي 15 مليون، ومع كمان 5 مليون اضافيه ممكن ان يتم الاتفاق عليها بحلول حوالي العام 2025 ان شاء الله.
وهذا الخط سيغطي المنطقه الوسطى؟
صحيح سيغطي المنطقة الوسطى، وتوقعت أنه كمان المنطقة الجنوبية تستفيد من كميات إضافية بعد توسعة الخطوط القائمة.
جيد. طيب شو بخصوص باشمهندس الآبار العشوائية، هل وجدتم حلا حاسما جذريا لهذه المشكلة التي تعانون منها ويعاني الجميع منها؟
شوف يعني أنا أريد أن أتحدث واقعيا، لا شك أن الآبار العشوائية وعددها غير محدود، يعني أحيانا حد 4,000-5,000. هذه الآبار يعني لا شك أنها أحد أهم أسباب التسارع في تدهور مياه خزان الجوفي، ولكن يعني إذا كانت مياه قطاع غزة لا تصلح للشرب في السنوات الماضية يعني غير مبرر، لكن يلجأ المواطن بوضع غير قانون لحفر هذه الآبار، وهذه واجب سلطة المياه والجهات القضائية لمحاربة هذه الظاهرة. لكن أنا باعتقادي يعني قبل أن تمنع السارق، لا أقصد سارق المياه، سارق بإطلاقيته، يجب أن توفر له حياة كريمة. إذا توفرت مصادر المياه أنا بالتأكيد على يقين أنه كل من حفر بئر بالتدريج لن يعتمد عليه إن لم يكن هناك بعض الناس يغلق أبار. هذه يعني تكلفة إضافية، لكن لا شك أنه في بعض الناس عندهم نوع من الرفاهية بحفر البئر مش للشرب البسيط، لكن يمكن وعد يعمل. لكن أنا بعتقد أن تحسنت المياه في قطاع غزة هذه الظاهرة بالتدريج ستتلاشى، لكن هذا لا يمنع قيام سلطة المياه الفلسطينية بواجبها هي ووزارة الزراعة والجهات الشرطية والقضائية بمضاعفة حفر الأبار، لأنها ظاهرة شرعية وتؤدي إلى تدهور الواقع.
هو المسؤول عن هذه الأبار بالدرجة الأولى باشمهندس المواطن ولا بعض الأصحاب المشاريع الترفيهية مثلا؟
يعني كلاهما، يعني الأبار العشوائية من يحفظها مواطن،
لا يمكن يعني أقصد أنه يمكن اللي بيحتاجها وبيعتمد عليها أكثر يمكن أصحاب المشاريع الترفيهية، المواطن إذا شعر فعلا كما ذكرت بمستوى التحسن في المياه لن يلجأ، ولكن أحيانا يلجأ لسببين، إما لأنه لا يثق مثلا بالفاتورة التي تصل إلى بيته يريد أن يتخلص منها، شيء اسمه اشتراك بلدية، أو أنه الأمر الثاني أنا نسيته بدك الصحيح، تفضل.
لا لا يستطيع التخلص من فرض البنات، حتى اللي عنده بئر في بيته يعني قانونا لا يستطيع التخلص من فاتورة المياه تأتيه حتى لو حد أدنى. هو حفر بئر لأنه يجد أنه مثلا تأخرت عنه المياه أو المياه أصبحت مالحة، بالتالي يعني سهولة حفل الأبار اليوم تقنيا والتكلفة منخفضة يعني خلت اللي عنده يعني مبلغ زائد أو عنده مصدر مالي جيد يقوم بحفل البئر. لكن مرة أخرى أنا أؤكد الكلام، لأنه هذه يعني حالة نفسية أو حالة اقتصادية، أنا لدي اليوم مصدر مياه أعتمد عليه في بيتي وأرخص البيئة تكلفة المياه، تكلفة صيانة وكهرباء وخلافه، بالتالي أنا يعني باعتقادي مع تحسن جودة المياه كما ونوعا وتحسن الكهرباء كمان بيساعدني على الوصول للناس بكميات يعني معقولة من المياه، باعتقاد أنه هذه الظاهرة إن لم تتناقص لن تزداد.
وتحسن بيانات الفاتورة هذا متى سيلمسها المواطن؟
يعني أنا أناشد عبر يعني إذا أدكم الكلمة إنه يعني لن نتمكن مدى الحياة من الاعتماد على المؤسسات المانحة لتمويل مصاريفنا التشغيلية. لم يكن المواطن اليوم على الأقل يشعر بتحسن، هناك بعض المناطق في مدينة غزة شعرت فعليا وأصبحت يعني تعتمد على هذه المياه، طب يعني عندك فاتورة ادفعها عشان نتمكن من استمرار الخدمة. المحطات التحلية تكلفتها مش سهلة عالية، وهناك دعم من حكومة رام الله لفاتورة الكهرباء لهذه المحطات، ولكن بالمقابل هناك أطقم عاملة، هناك مواد كيميائية وقطع غيار بحاجة إلى استمرار عملها. توقف المواطن عن دفع فاتورة بالتأكيد هذه المحطات هذه مش بئر، هذه محطات تحتاج إلى تكلفة دائمة. توقف المواطن عن دفع فاتورة باعتقادي أو لازم يعني يكون هناك حل لدفع هذه الفاتورة.
موضوع الفاتورة إن شاء الله بنخليه لحوار آخر لأنه في تفصيلات كثير إن شاء الله. كل
يعني تحية ما علينا أخي العزيز، ما علينا كجهات مسؤولة أمام الله وأمام الناس لتحسين الواقع قمنا بواجبنا، والحمد لله بعدين مساعد بعدين من أصدقائنا في العالم، لكن اليوم هناك دور المواطن يجب أن يفرض له مساحة خاصة عبر يعني إذاعتكم.
نعم هذا طبعا مشهود ولا يمكن إنكاره، ولذلك قررنا أن تكون أنت شخصيا معنا للحديث عن هذا الواقع في يوم المياه العالمي. كل التحية لك باشمهندس منذر شبلاق مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله يا رب من ربنا هيك والمواطن برضو يرى ويلمس هذا التحسن ملموس وواقعي في قطاع غزة من خلال الخدمة التي تقدم وتصل إلى البيوت كافة. شكرا جزيلا لضيفي.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ديني أنا.
بعرف انه الكلام اللي حكيناه مع ضيفنا الكريم ممكن مش كثير مهم بالنسبة للناس، لكن هو فعلا هو واقعي ويجب ان يكون معمولا به، حتى انه بكرة احنا نستطيع محاسبة المسؤول والبلدية وغير البلدية على الفاتورة التي تصل الينا. لكن هذه مشاريع مهمة يا جماعة. احنا قبل اعوام كنا في جفاف، كنا مقبلين على كارثة بيئية كما طبعا أشارت تقارير الأمم المتحدة. اليوم بفضل الجهود طبعا المحلية وبفضل الدعم الدولي والمانحين، استطاع قطاع غزة تجاوز هذه المرحلة من خلال إنشاء هذه المحطات المؤقتة وصولا إلى محطة التحلية المركزية التي ستغطي كل قطاع غزة، وإن شاء الله تتحسن الخدمة، وإنه لا يوجد في بيت في قطاع غزة يشكو مثلا من سوء خدمة الماء. بعد هذا الموضوع احنا اليوم بدنا نقف مع المواطن، نشوف المواطن المشكلة عنده. انه تخيلوا مثلا منطقة مدينة غزة فيها تقريبا تقارب او تشارف على ان تكون عدد سكانها نصف مليون. تخيلوا من النصف مليون 9% اللي بيدفع الفاتورة، من النصف مليون نسمة 9% بيدفع الفاتورة. طب هو كيف احنا بدنا نطالب بكرة البلدية وكيف بدنا نطالب مصلحة المياه بلديات الساحل انها تقدم لي المي؟ بالعكس اليوم بصير موقف البلدية ومصلحة مياه بلديات الساحل حيكون اقوى، الخدمة موجودة والخدمة متوفرة وبجودة عالية. المشكلة وين؟ المشكلة حتكون عندك. لكن في المقابل احنا بدنا نمسك الفاتورة بند بند سطر سطر، بدنا نشوف هل له فعلا، هل الفاتورة محقة منصفة لها علاقة بتعزيز قطاع المياه في بلدنا، ولا في شيء له علاقة بالبلدية وفي شيء له علاقة بأشياء لا يلمسها المواطن. يعني احنا الخدمة المياه نلمسها، أشهد بالله نلمسها، وهناك تحسن واضح على قطاع المياه، لكن في أشياء ثانية بالفاتورة بندفع حقها بس لا يلمسها المواطن. عشان هيك احنا بدنا نتوقف عند هاي الأشياء، ما تكونش هاي الأسطر وهاي الأرقام مبرر انه احنا ما ندفع فاتورة المياه. واتمنى ان شاء الله تكون الرسالة وصلت، ويكون ان شاء الله ضيفنا معنا في الحلقات المقبلة، ونفتح المجال لكل المواطنين ويحكونا عن فواتيرهم. كل واحد يمسك فاتورته ويحكي لنا يا عم ايش في فاتورته نقطة او بند مش عاجبه ان شاء الله. الان مش عارف الاتصال الجاي جاهز، اللي هو موضوع الاكسجين. يا جماعة الاكسجين في مستشفيات قطاع غزة كيف يبدو في ظل المعلومات المخيفة حقيقة اللي بنسمعها في الدول المحيطة من حولنا؟ يعني منذ أن بدأت موجات كورونا ونحن نسمع عن أجهزة الأكسجين التي يتم استخدامها لمساعدة المصابين المرضى على استنشاق كميات من الأكسجين النقية الكافية لمساعدة الرئتين على طبعا أداء مهمتهما. لكن بعد حوادث اللي سمعناها في دول العالم عن تصارع دول على أجهزة التنفس، طبعا هذه الأجهزة تعمل على الأكسجين. احنا زمان في قطاع غزة كان الأكسجين يستخدم في الصناعة، في القطاعات الصناعية تقريبا هيك تقريبا. لكن يعني بعد موضوع كورونا صار العالم كله بتنافس وبيتصارع على أجهزة الأكسجين، وعلى نقصان كميات الأكسجين في بعض الدول الإقليم المجاورة اللي سببت فعلا نقصانها حالات وفاة في صفوف المرضى والمصابين بالكورونا. هذا الأمر جعلنا حقيقة نتوقف ونسأل احنا ايش وضعنا في قطاع غزة؟ هل لدينا مثلا ما يكفينا من الأكسجين في ظل التحذيرات الصحية من دخول قطاع غزة موجة جديدة ولا لا؟ وشو هو طبيعة الأكسجين خصوصيته اللي يقدم للمرضى؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بمدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة والمسؤول عن هذا الملف المهندس بسام الحمدين. مرحبا بك سيد بسام.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
يا أهلا ومرحبا بك. بس مهندس يعني ماذا نقصد أولا بالأكسجين؟ يعني هل هو نوع واحد ولا في عنا أنواع يعني متعددة؟ لأنه إحنا في يعني قبل كورونا ما كناش نعرف إلا الأكسجين اللي يستخدم يعني لأغراض ليس طبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الأكسجين الذي يستخدم في المجال الطبي هو غاز الأكسجين، يعني في حالة الغاز الأكسجين اللي بيكون في حالة غاز هذا الأكسجين احنا يتم من خلال محطات توليد أكسجين، بمعنى هناك محطات خاصة متواجدة قامت وزارة الصحة بتوفيرها للمستشفيات وتركيبها وتشغيلها. هذه المحطات تقوم بشفط الهواء الجوي وخرج فلترة الأكسجين الغاز، ومن ثم ضخ هذا الأكسجين إلى الأقسام التي يكون المرضى فيها بحاجة إلى أكسجين، مثل الأطفال حديثي الولادة في حضانات الأطفال، مثل المرضى اللي بيكونوا بحاجة للأكسجين في أقسام العناية المركزة، مثل يستخدم في إجراء العمليات الجراحية عندما يتم يعني خلطه مع الهواء والمادة المخدرة في غرف العمليات، وأيضا يستخدم في التفخيرة أو للمرضى للناس اللي عندهم عند الأزمة يعني عنده ربو أو مشاكل صحية.
يعني عندنا بقطاع غزة هاي المحطات موجودة متوفرة، أنا هي اللي بتشفط الهواء، ولا أنتوا يعني يتم استيراد هذا الأكسجين جاهز؟ نعم. ونقي وخالي من الشوائب.
الحقيقة منذ بداية الانتفاضة الثانية ويعني قدوم السلطة وكان الاحتلال دائما يغلق المعابر، في البداية بشكل يومي يتم استجلاب وتوريد اسطوانات غاز الأكسجين من جانب الاحتلال، ولكن أحيانا لإغلاق المعابر بشكل متكرر يعني هذا دفع الوزارة إلى أن تحل هذه المشكلة حل جذري، فبالتالي عملت على شراء محطات توليد أكسجين خاصة بالمستشفيات. طبعا هذا كان سابقا منذ قدوم السلطة، ونحن قمنا وعززنا هذه المنظومة بشكل كبير جدا وطورناها وزدنا عليها في داخل كل مستشفى، بمعنى أن خلاصة الأمر أنه بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا ما استطيع أن نطمن مواطنينا، أنه يوجد عدد من محطات توليد الأكسجين في داخل المستشفيات. يعني أينما ذهبت في مستشفيات قطاع غزة ابتداء من محافظة الشمال من بيت حنون حتى في كافة المستشفيات يوجد لدينا محطات توليد أكسجين تقوم بتزويد الأقسام بالأكسجين اللازم.
وهذه المحطات لا تعتمد على الغاز الذي يتم استيراده من الجانب الإسرائيلي، بل هي التي تنتج هذا الأكسجين الطبي.
نعم. أنا يعني للتأكيد والتوضيح أكثر، هذه المحطات هي التي تنتج الأكسجين، غاز الأكسجين بدرجة نقاوة المفترض تتخطى 90%. طبعا هي تقوم عبر كومبرسرات خاصة بشفط الهواء الجوي. طبعا معروف انه الاكسجين في الهواء الجوي نسبته 21%، وهناك غازات اخرى متواجدة في الهواء الجوي يقوم عبر مواد خاصة تسمى زيولايت موجودة في خزانات تتم يعني دخول الهواء الغلاف الجوي اليها وفلترت وفرز الغاز الاكسجين ليصل الى نسبة تتعدى 90%، وبالتالي يتم ضخه الى الاقسام، بمعنى ان هذه المحطات هي التي تنتج بالكامل غاز الاكسجين الطبي اللازم او نحتاجه في الخدمة الطبية.
طب هو باش مهندس، المريض الذي يحتاج الى الاكسجين هو يحتاج الى اكسجين يعني خالص؟ يعني احنا هنا عايشين وبنستنشق الهواء الاكسجين الموجود في طبقات الجو والهواء هذا، واحنا عايشين الحمد لله، ولو لا سمح الله تأخرت ولا النسبة صارت قليلة ممكن يصير عندنا ضيق تنفس، لكن المريض له خصوصية في انه هو فقط يريد اكسجين خالي ونقي من اي شوائب او اخرى، والغازات هذه موجودة في الجو، هذه مش مناسبة للمريض؟
بالتأكيد غير مناسبة. يعني الطب وصل الى انه في الحالات لما يكون في مشكلة في الجهاز التنفسي وبشكل كبير واكبر تفاقمت المشكلة عندما يغزو فيروس كورونا الجهاز التنفسي، يكون المريض بحاجة إلى أكسجين بشكل كبير جدا وبدرجة نقاوة عالية جدا، لأنه من ناحية طبية لازم يكون تركيز الأكسجين في الدم أكثر من 95%، أو طبيا حاليا حسب كورونا أكثر من 94%، أقل من ذلك تركيز الأكسجين في الدم معناته حيكون عنده في مشكلة كبيرة جدا ويصاب ما في حالته حرجة وبتم إدخاله إلى المستشفيات. المريض الذي الإنسان بشكل طبيعي يستنشق الهواء الجوي ويكون نسبة غاز الأكسجين بنسبة 21%. أما إذا كان جهاز التنفس طبعا في مشكلة ولا يستطيع أنه يعتمد على نفسه في التنفس، حينها يتم طبيا، هذا وجده العلماء، أنه بحاجة إلى غاز الأكسجين بدرجة نقاوة فوق 90%، هذا عند التنفس. ثم أيضا للأطفال حديثي الولادة أو عند إجراء العمليات الجراحية. وطبعا لكل قسم له استخداماته، يعني في العناية في غرف العمليات بتم خلط الأكسجين مع الهواء مع المادة المخدرة بنسب. لكن دعونا نتحدث عن مريض كورونا اليوم. مريض كورونا الجزء الأساسي والرئيسي في علاجه إلى بعض، بالإضافة إلى بعض الأدوية، لكن بشكل أساسي هو يعتمد على تزويده بالأكسجين الخالص تقريبا فوق ال 95%.
طيب أنتم متى
95%.
متى تحددون أو كيف تحددون ما إذا كان هذا المريض سيستفيد من العلاج بالأكسجين؟ يعني متى يحتاج إلى الأكسجين؟
كما قلت هناك جهاز أجهزة تشخيصية، ومن أهم هذه الأجهزة أجهزة تسمى أجهزة المراقبة، ما يعرف بالبيشنت مونيتور. هذا من خلاله يعني يتم قياس نسبة الأكسجين
في الدم،
يسمى اللي هو طبعا البلس أكسوميتر. هذا الجهاز الذي يوضع في الإصبع، ومن خلاله بتم معرفة نسبة الأكسجين في الدم. إذا كانت أقل من 94%، بالتالي طبعا مصاب مشخص على أنه كورونا ونسبة الأكسجين أقل من 94%، هذا يتم إجراء متفق عليه دوليا إدخاله إلى المستشفى ويصنف حالته متوسطة. بعض المرضى يكون أقل من 90 وأقل من 80 وأقل من 70، فعلى حسب النسبة يصنف المريض حالته. إذا كان حالته أقل من 80 هذا بيكون يصنف حرج، وبالتالي يدخل إلى الأقسام الحرجة
ما تفضلت به.
نعم. ويتم إعطاؤه الأكسجين بدرجة النقاوة التي تحدثنا عنها أعلى من 90% لعلاج المشكلة عنده. صحيح. لمساعدة هذا المريض في التغلب على مرض كورونا.
ما تفضلت به صحيح باش مهندس، لأنه مرت علينا بعض الحالات التي أصيبت أو بعض الحالات التي فقدت أعزاء نتيجة طبعا الكورونا، انه كانوا يتحدثون ان نسبة الاكسجين كانت في دمه 90-80 اقل من ذلك، وكنا نسمع هذه الارقام، وحقيقة هنا نجهل بعض هذه المعلومات التي تفضلت مشكورا بتوضيحها. طيب كيف يتم ايصال الاكسجين للمريض؟ هل عن طريق هذه الانابيب الاسطوانات اللي كنا نشاهدها قديما، ولا عبر خطوط موصولة انتم في المستشفى؟ يعني هناك بنية تحتية في المستشفى معمولة بها
موصول؟
وخليني اسألك برضو، جاوبني برضو على السؤال، انه هذه المحطات موصولة مباشرة بالمولدات الكهربائية 24 ساعة؟ لانه هذه النقطة المهمة اليوم.
نعم الى مشروعة واسئلة في غاية الهمية. اشكرك على طرح هذه الاسئلة الهامة. احنا نريد ان نطمن كافة ابناء شعبنا ان محطات توليد الاكسجين تزود الأقسام كلها المنتشرة في داخل المستشفى عبر شبكة غازات طبية خاصة بغازات الأكسجين، تصل إلى جميع الأقسام في المستشفى. هذا في الحالة الطبيعية قبل كورونا، سواء كان عناية مركزة أو عمليات أو حضانات أطفال أو الطوارئ أيضا، فهي تصل عبر شبكة تمديدات خاصة مباشرة من محطة توليد الأكسجين، بعد يعني يتم ضخها الى الاقسام. لسنا بحاجه الى ان نعبي في اسطوانات ثم نقوم يعني بارسالها لكل مريض، لا، لانه هذا الشيء لا يصلح الحقيقه، لانه الجهاز التنفس الصناعي اللي بيكون المريض مرتبط فيه ومشبوك عليه، هذا يتم يعني سحب الاكسجين اللازم له عبر شبكه خاصه يعني تكون موجودة في داخل أقسام العناية المركزة والأقسام المخصصة لكورونا. أذكر على سبيل المثال المستشفى الأوروبي، الوزارة منذ اللحظات الأولى قامت برفع الجهوزية فيها وتخصيص المستشفى الأوروبي لعلاج مرضى كورونا. كان موجود لدينا فقط محطتين أكسجين، في الحالة الطبيعية كانت تنتج 800 لتر في الدقيقة، وهذا كان يكفي ل تغطية 5 غرف عمليات جراحية و12 سرير عناية مركزة وقسم الطوارئ وبعض الأقسام. اليوم في ظل كورونا حالة المريض تستدعي أو تحتاج إلى كميات مهولة وكبيرة جدا تعادل 6 أضعاف ما كان يحتاج مريض العناية المركزة في الحالة الطبيعية. يعني مريض عناية مركزة في حالة غيبوبة أصابته جلطة ويدخل العناية وسببت له مشكلة في الجهاز التنفسي.
وبالتالي أنتم ضاعفت
على الجهاز التنفسي الصناعي 10 لتر في الدقيقة أقصاها. اليوم عندنا في بعض المرضى في اللي بنعالج فيهم كورونا، لأنه المشكلة إنه فيروس كورونا يضرب عند البعض يغزو ويهاجم جهاز التنفسي عند الإنسان، ويعني ويسبب له مشكلة كبيرة، فيعتمد المريض على الأكسجين من الخارج بالكامل.
واضح.
في بعض المرضى يحتاج إلى 30 لتر في الدقيقة، بعضهم إلى 50، بعضهم وصل الحال إلى 100 لتر في الدقيقة. تحكي المريض الواحد كورونا بعضهم في أقسام عناية مركزة الحالات الخطيرة والحرجة تحتاج إلى 10 أضعاف ما يحتاجه المريض اللي كان في العناية المركزة قبل كورونا. وهذا الحقيقة تحدي كبير جدا لدينا في داخل وزارة الصحة. لذلك قمنا بتعزيز منظومة الأكسجين من خلال استجلاب وشراء بعض محطات توليد الأكسجين. بعض الدول مثل الجميع سمع دولة الإمارات تبرعت بمحطة توليد أكسجين لصالح مستشفى الأوروبي، وهذا عزز المنظومة عندنا أيضا.
طيب.
بفضل الله في داخل المستشفى الأوروبي في مرحلة من المراحل في الموجة الأولى اللي كانت في شهر نوفمبر 2020 استوعبنا في داخل المستشفى الأوروبي 172 مريض اللي كانوا في حرجة وخطيرة، وفي المستشفيات الأخرى استوعبنا أيضا 100 حالة إضافية من الحالات الحرجة وخطيرة.
بس مهندس،
وأنا أركز أو يعني أكرر وأؤكد أنه التحدي الكبير الحالات الحرجة والخطيرة اللي بحاجة لكميات كبيرة من الأكسجين. في مرحلة من المراحل شهر نوفمبر، منتصف نوفمبر، كان عدد المرضى ما يقارب 270 حالة حرجة وخطيرة في آن
واحد.
في آن واحد كانوا متواجدين، وهذا مطلوب أن نغطي
الأكسجين.
الحمد لله المنظومة الصحية لدينا من خلال التعزيز ورفع الجهوزية.
الحمد لله. هذا أهم شيء. يعني إحنا كنت نعم بس مهندس
تفضل.
يعني هذا ما كنا حقيقة نود أن تطمئننا وتطمئن الجمهور في ظل هذه التحذيرات، وبالطبع إن شاء الله تكون لنا معك وقفات أكثر حتى في الأيام المقبلة في حال لا سمح الله تضاعفت الإصابات، حتى يعني نكون على مسؤولية وعلى اطلاع تام بكل التفاصيل والمسؤولية التي تقومون بها. أشكرك جزيلا باش مهندس بسام، وإن شاء الله تكون معنا في المراحل المقبلة السيد بسام الحمدين مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة. فيما تبقى معنا من وقت يسعدنا أن نرحب بمدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد السيد عبد الفتاح أبو موسى. أهلا بك سيد عبد الفتاح.
أهلا بك.
حياكم الله. بالأمس كان لديكم اجتماع وتحدثتم أنه أنتم في هذه المرحلة تستعدون لاستقبال شهر رمضان المبارك، ما هي الخطة التي تعملون وفقها؟
نعم أخي كريم، يعني نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يكون هذا الشهر الفضيل شهر خير ويوم وبركات على شعبنا بإذن الله عز وجل. وزارة الاقتصاد الوطنية ساعدتنا في الاستعداد ووضع خطة لهذا الشهر الفضيل. بدأت الاستعداد بهذه الخطة بورشة عمل في وزارة الاقتصاد الوطني، وشارك فيها الشركاء في الرقابة من وزارة الصحة ومباحث التموين والإخوة في البلديات.
نعم نعم. هذه الخطة ماذا ترتكز، ماذا تركزون عليها؟
وزارة الوطني هدفنا العام في هذه الخطة هو ضمان سلامة كل ما يتم عرضه وتداوله في الأسواق والمحلات والمنشآت الاقتصادية من أغذية ومشروبات وسلع، من ناحية صلاحية الاستهلاك، من ناحية مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، وبمعايير جيدة وبأسعار إن شاء الله مناسبة.
أنت هل يعني نستطيع القول أنه إحنا الآن دخلنا في موسم سوق رمضان؟
نعم أخي الكريم، يعني بدأ التجار في إدخال السلع الرمضانية من المعابر، وأيضا يكون هناك استعداد في المصانع المحلية وخاصة مصانع الأغذية والعصائر والطحينية والحلاوة
جمردين
هذا كله يعني يتم انتاجه في داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى ما يتم استيراده في هذا الموضوع. نحن لدينا ثلاث محاور أو أربع محاور. المحور الأول هو عمل جولات تفتيشية على مخازن التجار الآن قبل بدء شهر رمضان، تقريبا يوصلنا أسبوعين عن هذا الشهر الفضيل، فمن المتابعة في مخازن التجار قضية اللي هي سحب عينات من البضائع التي تأتي مستوردة أو تصنع محليا من بضائع شهر رمضان لمطابقتها للمواصفات وتأكد من سلامتها وطرحها في الأسواق، وبدأنا في أخذ هذه العينات من البضائع التي تأتي حيث تم فحصها في وزارة الاقتصاد الوطني في المختبرات. أيضا هناك عمل محور الآخر وهو العمل في شهر رمضان المبارك. هناك عمل دوري يومي اعتيادي لطواقم التفتيش في وزارة الاقتصاد الوطني على جميع الأسواق والمنشآت الاقتصادية بشكل دوري ويومي من الثامنة صباحا إلى الثالثة ظهرا كطبيعة عمل للمفتشين في جميع المحافظات في قطاع غزة. لكن شهر رمضان له خصوصية حيث في القطة تنقسم المجموعات المكاتب الفرعية في جميع محافظات قطاع غزة إلى مجموعتين أو ثلاث مجموعات، مجموعة صباحية ومجموعة مسائية.
طيب بعيدا عن التفصيل الإداري الخاص بكم، لكن المواطن يود أن يعرف ما هي الأصناف التي تركزون عليها أثناء تفتيشكم في الجولات، وخاصة البضائع التي يتم تصنيعها محليا والبضائع التي يتم استيرادها عن طريق المعابر.
نعم أخي الكريم،
يعني أنت بتعرف أن التمور الآن عليها تركيز أكبر.
صحيح. وهذا يعني من ضمن الاستهداف في خطتنا وهو تفتيش أعمال الرقابة والتفتيش على منتجات الألبان والأجبان، منتجات المعلبات والمربيات كما ذكرت، الحلاوة والفنية، أيضا منتجات العجائن المجمدة التربوسة والكبة التي تنشط يعني تصنيعها في شهر رمضان المبارك.
صحيح.
أيضا منتجات اللحوم الطازة والمجمدة من لحوم حمراء ودواجن وأسماك وأحشاء إلى آخره من هذه، أيضا الخضروات المجمدة من فازيلا من بامية والمخللات التي يعني ينشط استخدامها في شهر رمضان المبارك.
طيب بالإضافة إلى الصلاحية سيد عبد الفتاح،
منتجات الفواكه المجففة.
جميل.
مثل التمور والعجوة والجمردين والمشروبات والعطائر.
صحيح. لأنه هذا عليها الإقبال الشديد. بالإضافة إلى الصلاحية وجودة المنتج، الأسعار.
نعم أخي الكريم، نحن في وزارة الاقتصاد الوطني كل اهتمامنا في قضية الأسعار والمحافظة على أن يكون هناك عدم استكثار وعدم استغلال للمواطن الكريم في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. يعني طول السنة نعمل على ضبط الأسعار في الأسواق. نحن كما يعلم الجميع وليس خافيا على المواطن الفلسطيني الآن في موجة غلاء عالمية بخصوص يعني جائحة كورونا، نشهد ارتفاع في الزيوت وربما يعني زيت الجلي الآن.
صحيح.
في هناك زيادة في السعر، ولكن بمتابعتنا من وزارة الاقتصاد الوطني نحن نتابع مع التجار الذين يعني يحضرون هذه السلعة وهذه الأصناف إلى قطاع غزة، نتابع معهم فواتيرهم القديمة وفواتيرهم الجديدة.
سيد عبد الفتاح،
اللي هو وجود ارتفاع في السعر من المصدر.
سيد
عبد الفتاح.
سيد عبد الفتاح.
نعم.
يعني أنا حقيقة الموضوع هذا موضوع مهم ونسأل عنه كثيرا، والناس يتصلون بخصوص بعض الأسعار بعض المنتجات. أنا يعني بشرفني أن تكون معي إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم إذا كان بالإمكانية، تشرفنا ضيف بالاستوديو عشان نفصل للناس هذه المعلومات وطبيعة المنتجات التي طرأ عليها أسعار نتيجة الغلاء العالمي، ونحكي برضو بتفصيل عن موضوع شهر رمضان واستعداداتكم لهذا الموضوع. أتمنى إن شاء الله تكون الدعوة الآن يعني وصلت لك على الهواء مباشرة.
نعم أخي الكريم، نحن مستعدين في أي لحظة.
تمام.
أن
تمام.
نكون بإذن الله عز وجل على تواصل مع مواطننا الكريم
إن شاء الله.
في
الثلاثاء القادم موعدنا إن شاء الله يتجدد معك مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك السيد عبد الفتاح أبو موسى، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مع الناس، برنامج تفاعلي نناقش فيه كل ومعظم القضايا طبعا التي تلامس حياتكم، اقتصادكم، اجتماعكم، وأيضا أمنكم. تقبلوا تحياتي وزملاء محمد فايز مطر، محمود أبو عمشة، وكنت معكم من وراء الميكروفون محمد سلامة. إلى اللقاء.
وبنحكي للعالم إحنا فلسطينية، وبنحكي للعالم إحنا فلسطينية.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة